إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. فالبخيل إنما يبخل عن نفسه، فإنه بخل عن نفسه الحسنات والأجور العظيمات، بخل عن نفسه الثواب العظيم من رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال سبحانه وتعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ويقول: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. ويقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وأما من بخل واستغنى، فالبخل خلق ذميم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعير من البخل. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من البخل. وهكذا جاء عند البخاري في الأدب المفرد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني سلمة: من سيدكم يا بني سلمة؟ فقالوا: الجد بن قيس، غير أنا نبخله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل؟ سيدكم عمرو بن الجموح، وأي داء أدوى من البخل سيدكم عمرو بن الجموح. فلا يسود الناس من كان بخيلا، لا يسود الناس من كان بخيلا، وإنما يسود الناس من كان جوادا. واعلموا معشر المسلمين أن البخل لا يقتصر على البخل بالمال كما يفهمه كثير من الناس ولا يعرفون غير هذا، بل البخل أعظم من ذلك وأوسع من ذلك. فكون الإنسان لا يؤدي ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه فهو بخيل، سواء لم يؤدي ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من ماله، أو لم يؤدي ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من أنواع العبادات ومن أنواع الطاعات فهو بخيل. فليس البخل من لم يجد بماله فحسب، بل البخل أوسع من ذلك، البخل أوسع من ذلك، من لم يؤدي ما وجب فهو بخيل في شرع الله. والله سبحانه وتعالى يقول: أما من بخل واستغنى، أي بخل عن كل ما أوجب، عن ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، يدخل في ذلك سائر الواجبات، ويدخل في ذلك البخل بالمال والبخل بماله، من لم يؤدي ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه في ماله، لم يؤدي الزكاة الواجبة، ولم يصل رحمه بماله، ولم يقرئ الضيف بماله، ولم ينفق شيئا من ماله في سبيل الله، فهذا هو المذموم من البخل، هذا هو المذموم من البخل، وهذا هو البخل، نعم هذا هو البخل الذي ذمه ربنا سبحانه وتعالى وذمه نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمال. وهكذا البخل في العبادات داخل في ذلك، وباب البخل من الأبواب الواسعة، وهو أنواع متفرقة وأنواع كثيرة. من جملة أنواع البخل البخل بالعلم، فلا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يعلم الناس مما علمه الله سبحانه وتعالى عليه، فهذا بخل بالعلم. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هؤلاء البخلاء كتموا ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم من العلم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهكذا جاء عند أبي يعلى في مسنده، وعند ابن حبان في صحيحه، وعند الطبراني في معجمه الكبير والأوسط، وعند غيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال، نعم جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وعند الترمذي، جاء في المسند وعند أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألزم بلجام من نار، من سئل عن علم فكتمه ألزم بلجام من نار. هذا بخيل، بخل بعلمه فسئل عن علم يعلمه فلم يجب من سأله عن ذلك، فإنه يلجم يوم القيامة بلجام من النار. ومن البخل البخل بالمال، والبخل بالمال هو الذي لم يؤدي ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه في ماله كالزكاة الواجبة وغير ذلك مما سبق ذكره. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ومن أنواع البخل البخل بالعارية، البخل بالعارية، فالبخل بالعارية نوع من أنواع البخل، وقد ذم الله سبحانه وتعالى من اتصف بذلك فقال عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يراءون في عبادتهم ويمنعون الماعون عن عباد الله. والماعون هو الشيء الذي يعار مع بقائه، مع بقاء عينه، مثل الفاس ومثل الأواني ومثل السكاكين وما إلى ذلك مما يعار مع بقاء عينه. فالذي يبخل به داخل في البخل، والذي لا يعر من طلب ذلك مع غناه عنه فهو داخل في البخل. فذم الله سبحانه وتعالى من لم يحسن في عبادة الله ومن لم يحسن إلى عباد الله. الذين يراءون، هؤلاء ما أحسنوا في عبادة الله، ويمنعون الماعون، وهؤلاء ما أحسنوا إلى عباد الله. وكل مذموم، من لم يحسن في عبادة الله ومن لم يحسن إلى عباد الله. فذم الله سبحانه وتعالى هذا وذم ذاك. ومن جملة أنواع البخل، البخل بالإيفاء بالعهد، أن يعاهد العبد ربه سبحانه وتعالى بعهد ولا يفي به، فهذا بخيل بعهده، بخيل بعهده الذي لم يفي بالعهد الذي كان بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. والإيفاء بالعهد مما يجب. قال سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. عاقبهم الله عز وجل بالنفاق الملازم لقلوبهم إلى أن يأتيهم الأجل. ما السبب في هذه العقوبة العظيمة؟ لماذا عاقبهم الله عز وجل بهذه العقوبة العظيمة؟ جعل النفاق في قلوبهم ولا يتوبون منه، بل هو نفاق مستمر في قلوبهم إلى أن يلقوا ربهم سبحانه وتعالى. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. قال: بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إذا عاهد العبد ربه سبحانه وتعالى بعهد يجب عليه أن يفي به ولا يبخل، ولا يبخل كهؤلاء الذين وصلهم الله سبحانه وتعالى بالبخل. فلما آتاهم الله سبحانه وتعالى من فضله قال الله عز وجل: بخلوا به. فهؤلاء بخلاء لم يفوا بالعهد الذي بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى. ومن جملة ذلك النذر، من جملة ذلك النذر أن ينذر الإنسان نذرا ثم لا يفي به، فإن النذر عهد بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. فمن نذر بنذر يجب عليه أن يفي به إذا كان هذا النذر طاعة من الطاعات، وكان قربة من القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فالإيفاء بالعهد يجب، وترك ذلك داخل في مسمى البخل، وقد سماه الله سبحانه وتعالى بخلا. إذن البخل له أنواع كثيرة وله صور متعددة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اعلموا معشر المسلمين أن من جملة البخل البخل بالسلام. فقد جاء عند أبي يعلى في مسنده، وعند الطبراني في معجمه الكبير والأوسط، وعند ابن حبان في صحيحه، والبيهقي في شعب الإيمان، وعند غيرهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أبخل الناس من بخل بالسلام، إن أبخل الناس من بخل بالسلام. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من بخل بالسلام على أخيه المسلم فهو من أبخل الناس، إن من أبخل الناس من بخل بالسلام، فذلك من البخل الذي ذمه النبي عليه الصلاة والسلام. والسلام من أسباب المحبة كما جاء ذلك في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وهكذا من جملة أنواع البخل، البخل بالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام عند ذكره، فهذا داخل في مسمى البخل. جاء عند الطبراني في معجمه الكبير والأوسط من حديث عبد الله بن مغفل، وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، جاء مرفوعا وموقوفا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه، إن البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا من البخل، أن هذا داخل في مسمى البخل. فليس البخل مقتصر بالمال، فالذي لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عند ذكره فهو بخيل، والذي لا يسلم على أخيه المسلم فهو بخيل، وهكذا الذي لم يؤدي ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من ماله فهو بخيل، والذي لم يؤدي ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من الفرائض فهو بخيل. فإذا لم يؤدي الإنسان ما أوجب الله عليه من الطاعات فهو بخيل. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، وجاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال: إنه لا يرد القدر، إنما يستخرج به من البخيل. إنه لا يرد القدر، إنما يستخرج به من البخيل، والمراد بالبخيل هو البخيل بالطاعة، البخيل بالطاعة. فالنذر مكروه، كرهه النبي عليه الصلاة والسلام. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن النذر لا يرد القدر، ما قضاه الله كان. فكون الإنسان يقول: إن شفى الله مريضي فعلي أن أصوم كذا وكذا، هذا النذر لا يحصل به شفاء لمريضك. إن رد الله غائبتي وضائعتي فلله علي كذا وكذا، هذا النذر ليس هو من أسباب رد الضائعة والغائبة. إن حصل إن يسر الله لي أمري فعلي أن أفعل كذا وكذا من الطاعات، فهذا النذر ليس من أسباب تيسير الأمور. لا يرد من القدر شيئا، لا يرد من القدر شيئا، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. القدر كائن لا محالة، النذر لا يرد من القدر شيئا كما أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام. إنما يستخرج به من البخيل، يستخرج به من البخيل، البخيل في الطاعة تستخرج منه الطاعة بالنذر، البخيل بالطاعة تستخرج منه الطاعة بالنذر. فإن البخيل هو الذي يعطي شيئا مقابل أن يأخذ شيئا أعظم منه، هذا هو البخيل. إذا دفع ألفا يريد 10,000 أو 100,000، ما يجود بماله، وإنما يعطي ليعطى، هذا هو البخيل. وهكذا النادر هو بخيل بالعبادة، النادر باخل بالعبادة، ما يريد أن يصوم لله عز وجل تطوعا وأن يصلي لله كذا وكذا من باب التطوع والنافلة، وأن يتصدق بكذا وكذا من ماله من باب القربى والتطوع كشأن أصحاب الجود وأصحاب الكرم، وإنما إن حصل كذا فعلي كذا، وإن كان كذا فعلي كذا، شأنه كشأن البخلاء. وشاهدنا من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن التارك للطاعة من جملة البخلاء، التارك لطاعة الله عز وجل والمقصر في طاعة الله سبحانه وتعالى من جملة البخلاء. مر علينا شهر الجود والكرم وشهر رمضان، زاد الناس فيه بأنواع من العبادات وبأنواع من الخيرات، زادوا بعبادة الصيام، زادوا بعبادة القيام، قاموا ليالي رمضان وصاموا نهار رمضان، وجادوا بكثير من أفعال الخيرات. وهناك من جاد بماله من أصحاب الأموال، فكان شهر جود، شهر جود وكرم. وإذا بكثير من الناس بعد انقضاء شهر رمضان إذا بالبخل يجثم على قلوب كثير من الناس، فهنالك من ترك ما كان يفعله من أنواع الخير والقربات والطاعات، وهنالك من ترك الصلاة بالكلية، من ترك الصلاة بالكلية ويصلي من رمضان إلى رمضان، وهنالك من لم يترك الصلاة بالكلية إلا أنه تهاون فيها، تارة يصلي وتارة لا يصلي، وهنالك من لا، وهنالك من ترك صلاة الجماعة وقد كان في رمضان محافظا على الصلوات في بيوت الله جماعة. وكل هذا من البخل الذي وقع فيه كثير من الناس بعد انقضاء شهر الجود، شهر الجود الذي جاد فيه من جاد من عباد الله بأنواع من القربات وبأنواع من الخيرات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم على إلى طاعته. اللهم وفقنا إلى طاعتك حتى نلقاك، اللهم وفقنا على عبادتك حتى يأتينا اليقين، اللهم وفقنا على طاعتك وعبادتك إلى أن نلقاك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم يسر على المعسرين، اللهم يسر على المعسرين، اللهم يسر على المعسرين، واقض الدين عن المدينين، وعاف مبتلى المسلمين، واشف مرضاهم، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم فرج كروب المكروبين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين اجمعين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم امننا في اوطاننا، اللهم امننا في اوطاننا، اللهم امننا في اوطاننا، اللهم امننا في اوطاننا، اللهم من اراد ببلادنا مكرا وسوءا وكيدا فاجعل مكره في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واكفِ المسلمين شره، انك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.